الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. إيران وتركمانستان توقعان 5 مذكرات تعاون مشترك، على رأسها مجال الطاقة. روسيا تتهم واشنطن بالعمل على إنشاء جيش في محافظة الرقة السورية بمشاركة عناصر داعش. 15 شهيدا وجريحا من الجبهة الشعبية في غارة صهيونية على الحدود اللبنانية السورية. أهلا بكم إلى التفاصيل. وقعت إيران وتركمانستان 5 مذكرات تعاون في طهران بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره التركمانستاني قربان قليبردي محمدوف. وأكد الرئيس الإيراني في مؤتمر صحفي مع نظيره التركمانستاني أن توقيع هذه المذكرات تعكس إرادة البلدين لتعزيز علاقاتهما على كافة الصعد، مشددا على تعزيز التعاون مع تركمانستان في مجال الطاقة، وأن كلا البلدين لديهما طاقات وفيرة من شأنها أن تؤدي إلى تعاون جيد بينهما. وصرح رئيسي بأنه تم خلال المباحثات الإيرانية التركمانستانية إبرام اتفاقات ثنائية كشفت عن مدى حرص البلدين على تنمية العلاقة السياسية والاقتصادية والثقافية والحضارية بينهما. من جانبه قال الزعيم الوطني ورئيس مجلس مصلحة الشعب التركمانستاني إن إيران وتركمانستان كدولتين صديقتين وجارتين تسعيان دائما إلى تعزيز علاقاتهما العميقة، مضيفا أن بلاده دعمت سياسات إيران في مجال إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. واعتبر محمدوف زيادة التعاون المشترك في مجال الطاقة والنقل بالسكك الحديدية والطرق والترانزيت والجمارك والكهرباء والتعاون التجاري والاقتصادي والصناعي هو نابع من رغبة البلدين لتوسيع التعاون المشترك بينهما. اعتبر وزير الخارجية الإيراني دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا تجاريا موثوقا به، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين ستتطور على مستوى الحكومة والقطاع الخاص. وخلال استقباله بطهران، وزير الدولة الإمارات خليفة شاهين المرار أشار عبد اللهيان إلى سياسة الحكومة الإيرانية في تطوير العلاقات مع الجوار، معتبرا أن توسيع التعاون المشترك يخدم ومصلحة البلدين والمنطقة. من جانبه أكد وزير الدولة الإماراتي عزم بلاده على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأن التحركات الإقليمية للكيان الصهيوني ليست مخفية عن أعين إيران الثاقبة. وأكد كنعاني في تغريدة له اليوم أن هذا الكيان الصهيوني الغاصب لن يكون له مستقبل، لأنه مكروه ومنبوذ من قبل شعوب ودول العالم. قال الممثل الخاص للحكومة الأمريكية في شؤون إيران روبرت مالي في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية أن واشنطن تسعى للتوصل إلى نتيجة دبلوماسية مع إيران بشأن برنامجها النووي. وقال روبرت مالي إن هدفنا هو التوصل إلى نتيجة دبلوماسية مع إيران تضمن بشكل يمكن التحقق منه عدم تمكن إيران من الحصول على السلاح النووي، مكررا المزاعم التي لا أساس لها ضد إيران. وهذا الموقف الجديد يتعارض مع ما أعلنته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا أن الدبلوماسية مع طهران ليست على جدول أعمال البيت الأبيض في خضم أعمال الشغب في إيران. هذا وأفاد موقع خبري أمريكي بأن أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن قام بزيارة سرية إلى سلطنة عمان لاختبار إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، وزعم موقع أكسيوس نقلا عن 5 مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأوروبيين أن بريت ماكورك كبير مستشار بايدن لشؤون غرب آسيا قام بزيارة سلطنة عمان هذا الشهر لبحث إمكانية التعامل الدبلوماسي مع إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وأفاد موقع أكسيوس بأن حكومة بايدن تقدمت قبل شهرين باقتراح لإيران باتفاق مؤقت وهو اقتراح رفضته طهران. شن الاحتلال الصهيوني فجر اليوم عدوانا جويا على بلدة قصية شرقية لبنان أدى إلى استشهاد 5 عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وإصابة 10 آخرين. وأفادت مصادر ميدانية أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة نشرت بيانا حملت فيه الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا الاعتداء الشنيع واعتبرت هذه الغارة تندرج في إطار التخبط الذي يعيش الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة نقل المعركة إلى الخارج هروبا من المأزق الذي يعيشه على المستوى الداخلي. وتعتبر هذه الغارة الإسرائيلية خرقا للسيادة اللبنانية وخرقا لقرار 1701 الأممي الذي ينظم قواعد الاشتباك. أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء جيش سوريا الحرة في محافظة الرقة السورية بمشاركة عناصر داعش لاستخدامهم ضد السلطات السورية الشرعية. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن النهج الهدام للولايات المتحدة لم يعد كافيا لها وذلك بمواصلة توريد السلاح للتشكيلات المسلحة غير الشرعية التي أنشأتها في منطقة شرقية الفرات والتنف. وأضاف أن الولايات المتحدة بدأت بإنشاء جيش سوريا الحرة بالقرب من الرقة السورية بمشاركة عناصر محلية ومسلحي داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية لزعزعة الاستقرار في البلاد. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
تحركات أمريكية مشبوهة في سوريا لعرقلة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار فيها خصوصا بعد التقارب العربي السوري. فقد كشفت روسيا أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء ما يسمى جيش سوريا الحرة في محافظة الرقة بمشاركة عناصر داعش لاستخدامهم ضد السلطات السورية وفق ما أكده مندوب موسكو الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا أمام مجلس الأمن الدولي.
نود الإشارة من جديد إلى النهج الهدام للولايات المتحدة التي لم يعد كافيا بالنسبة لها على ما يبدو توريد الأسلحة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية التي أنشأتها في منطقة شرقي الفرات والتنف. من الواضح أنهم يستخدمون المسلحين ضد السلطات السورية الشرعية لزعزعة الاستقرار في البلاد.
معلومات تتكامل وتتقاطع مع ما كشفه نيبينزيا كشف عنها مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ، حيث أكد أن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين يصعدون تصريحاتهم العدائية وإجراءاتهم الاستفزازية بهدف التدخل في شؤون سوريا الداخلية.
استمراري التواجد العسكري الأمريكي غير المشروع على الأراضي السورية ودعمهم للميليشيات الانفصالية في شمال شرق سوريا ونهبهم للنفط والثروات السورية.
الصباغ أضاف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن الاحتلال الإسرائيلي يؤجج الأوضاع في المنطقة عبر تصعيد اعتداءاته على الأراضي السورية وارتكابه الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وأحكام الميثاق. وطلب صباغ مجلس الأمن بالخروج عن صمته والقيام بمسؤولياته بموجب الميثاق ووضع حد للممارسات العدوانية الإسرائيلية ومساءلة مرتكبيها. كما دان الصباغ الدعوات الغربية للاجئين لعدم العودة إلى وطنهم تحت ذرائع كاذبة، داعيا إلى رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده من أجل العمل الإنساني والتنموي. الإجراءات الأمريكية تأتي في سياق المساعي التي تستهدف سوريا عبر عرقلة التسويات الجارية بينها وبين محيطها العربي وعودتها للجامعة العربية، وكان ذلك واضحا من خلال العقوبات الجديدة التي فرضتها على دمشق تضاف إلى العقوبات المفروضة عبر ما يسمى قانون قيصر.
انتهت انتخابات الرئاسة التركية وفاز الرئيس أردوغان بولاية جديدة، وانتهت معها المعركة الانتخابية لتبدأ معركة جديدة تتصدر أولوية الرأي العام التركي، وعلى رأسها قضية اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلادهم. التفاصيل في التقرير التالي.
انتهت انتخابات الرئاسة التركية وفاز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة، وانتهت معها المعركة الانتخابية لتبدأ معركة جديدة تتصدر أولوية الرأي العام التركي، على رأسها قضية اللاجئين السوريين وإعادتهم من تركيا إلى بلادهم، وهو أمر أدركه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي لم يغفل الإشارة إليه حتى لحظة خطاب الفوز.
سوريا topraklarındaki
ساعدنا 600 ألف شخص من اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى مناطق سوريا، ونحن الآن نستعد لتأمين مليون لاجئ سوري عبر مشاريع بناء في سوريا، وسنستمر بهذا المسار لتأمين عودة آمنة للاجئين.
ورغم أن الحكومة التركية بدأت مسار إعادة اللاجئين بما أطلقت عليه برنامج العودة الطوعية قبل الانتخابات، إلا أن هذا المسار بحاجة إلى تسارع خطواته وفق ما يرى مراقبون بفعل الضغوط الشعبية التركية، خصوصا وأن المعارضة حملت هذا الملف المسؤولية عن تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد.
العلاقات بين تركيا وسوريا في الفترة الأخيرة ماضية للتحسن وإيجاد حل، وسياسة الرئيس التركي تجاه هذا الموضوع بهذا الخصوص ذاهبة للحل مع سوريا، وأعتقد أن حل هذه القضية يحتاج إلى الوقت فقط من أجل أن يحل بشكل نهائي.
الحكومة تواجه ضغطا كبيرا من الشعب بخصوص اللاجئين المتواجدين على أرض تركيا، وهذه الضغوط مستمرة، ومن أكثر اللاجئين المتواجدين هم السوريون كما نعلم. الحكومة ستضع هذا الموضوع على جدول أعمالها.
تقول وزارة الداخلية التركية أن حوالي 3.7 ملايين لاجئ سوري يعيشون في تركيا، وهو عدد تقول المعارضة أنه أقل بكثير من عدد اللاجئين الفعلي.
بعد أن باتت قضية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم قضية رأي عام في تركيا، يتوقع مراقبون أن تتصدر هذه القضية الاجتماعات القادمة بين أنقرة ودمشق بمشاركة روسيا وإيران لإقرار خطة مشتركة لإعادتهم.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. إصابات بينهم أطفال جراء اعتداء المستوطنين على قرية جالود جنوبية نابلس. الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة، والمعارك متواصلة في البلاد. روسيا تقول أن بريطانيا عدو أبدي لموسكو، ومسؤولوها الذين يساعدون أوكرانيا هدف عسكري مشروع. من جديد أهلا بكم. أصيب 10 فلسطينيين بينهم أطفال فجر اليوم بالرصاص المعدني والحجارة، والعشرة بحالة اختناق بالغاز السام خلال هجوم للمستوطنين على منازل الفلسطينيين في بلدة جالود جنوب نابلس. وقالت مصادر محلية إن دعوات التصدي للمستوطنين تصاعدت عبر مكبرات الصوت في المساجد، وإن أهالي القرية والقرى المجاورة تمكنوا من صد الهجوم. على صعيد آخر، أصيب عدد من الفلسطينيين إثر اقتحام قوات الاحتلال قرية عصير القبلية جنوب مدينة نابلس ومداهمة منازل المواطنين. وفي وقت سابق أكدت وسائل إعلام عبرية مقتل حارس صهيوني كان قد أصيب صباح أمس بعملية إطلاق النار عند مستوطنة حرمش شمال طول كرم بالضفة المحتلة. أعلن الجيش السوداني تعليق مشاركته في محادثات جدة بشأن وقف إطلاق النار وتمكين وصول المساعدات الإنسانية، فيما أكدت قوات الدعم السريع التزامها بالهدنة. في هذه الأثناء قالت مصادر محلية إن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش وقوات الدعم السريع استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة في جنوب العاصمة الخرطوم وسط تحليق مكثف للطيران الحربي في أم درمان. من جانبها أكدت قوات الدعم السريع في بيان دعمها للمبادرة السعودية الأمريكية والتزامها بالهدنة الإنسانية، مشيرة إلى رصدها خروقات متعددة من قوات الإنقلابيين حسب وصفها. حول مستجدات الأوضاع في السودان وتواصل المعارك رغم إعلان الهدن المتلاحقة، نتابع التقرير التالي.
يبدو أن الحرب في السودان لا تزال مستمرة، وأن أفق الحل أو الهدوء أو الجلوس على طاولة الحوار على أقل تقدير بعيد المنال حاليا، وهو ما يمكن استنتاجه من تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان الذي تفقد قواته، وأكد من بين الحشود العسكرية أن القوات المسلحة ستقاتل حتى آخر جندي لكي تعيش البلاد في أمان وسلام. وأضاف أن القوات المسلحة تقود هذه المعركة نيابة عن شعبها، وأنها لم تستخدم قوتها المميتة بعد، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصع العدو لصوت العقل.
نحن الهدنة دي قاصدين منها أن الخدمات تمشي لأهلنا، الناس البسطاء المساكين، البنات مغتصبا وبيوتهم انتهكت حرماتها ومالهم نهب وعذبوا وقتلوا بدون ذنب بدون ذنب وبدون سبب.
نيران المعارك لا تزال تسمع في العاصمة الخرطوم بالرغم من تمديد الهدنة بين طرفي النزاع، حيث سمع دوي انفجار عنيف وسط تحليق للطائرات الحربية في جنوب المدينة. وبرغم هذه الخروقات إلا أن حدة الاشتباكات هدأت عن قبل بصورة كبيرة، وأن تمديد الهدنة لمدة 5 أيام لاقى ترحيبا كبيرا من الدول الراعية له وهي السعودية والولايات المتحدة، حيث اعتبر مكتب الشؤون الأفريقية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أن تمديد الهدنة سيوفر الوقت لمزيد من المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية. المراقبون يرون أن الهدف الرئيسي من الهدنة هو تهيئة الظروف نحو اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع، ثم تهيئة الأرضية نحو اتفاق ينهي الخلاف بين الجانبين. إلا أن حدة المعارك والتصريحات تؤكد أن هذا الأمر لا يزال بعيد المنال بسبب تشبث كل طرف بمواقفه، ويسعى لأي إنجاز على الأرض أن يتم استغلاله في المفاوضات السياسية، وبسبب عدم قدرة أي طرف على الحسم العسكري، فيبدو أن المفاوضات ستبقى بين الأخذ والرد.
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميديفديف بأن لندن تخوض بالفعل حربا غير معلنة ضد موسكو، مؤكدا أن أي شخصية بريطانية يمكن اعتبارها هدفا عسكريا مشروعا. كتب ميديفديف على تويتر أن بريطانيا تعمل كحليف لأوكرانيا وتزودها بالمساعدة العسكرية، وعلى مسؤوليها أن يتذكروا أنه بموجب القانون الدولي الذي يحكم سير الأعمال القتالية يمكن أخذ موقفهم في حالة الحرب. ميدانيا شن سلاح الجو الروسي غارة على نقاط تمركز اللواء الأول للقوات الخاصة الأوكرانية ومناطق تجمع الأفراد والمعدات العسكرية للواءين ميكانيكيين ووحدات الدفاع الإقليمي. تعرضت العاصمة الروسية موسكو إلى هجوم من طائرة مسيرة أحدثت أضرارا طفيفة. بالمقابل وللمرة الثالثة خلال 24 ساعة تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجمات روسية عنيفة بالطائرة المسيرة وصواريخ إسكندر البالستية. حول هذه التطورات نتوقف عند رؤية الخبير في الشؤون الروسية وسام جواد.
أخطأ من خطط ومن نفذ هذه العملية غير المجدية، يعني تصرف يائس وبائس هذا في اعتقادي، لأنه أنت عندما تبحث عن وسائل ابحث عن وسائل جدية لكي تعطي الطرف الآخر إمكانيتك، أما درونات تضرب مناطق يعني سكنية شمل قبيل هذا لا يدل على قوة في تصوري، لا، لأنه هاي رسالة ساذجة، يعني لأنه يعلمون تمام العلم أنه بإمكان روسيا أن تضرب ضربات لا يمكن للأوكرانيين أن يتصوروها. حقيقة في شيء إمكانية، ولكن إلى حد الآن التزمت روسيا بضوابط أخلاقية بضوابط سياسية، كل هذا من أجل أن يصل النظام في كييف إلى قناعة بأنه من غير الممكن أن يتصوروا بأن الأمور ستستمر بشكل الذي يتصورونه، يعني يدخلون إلى الناتو إلى الاتحاد الأوروبي يهددون روسيا، كل هذه الأمور غير مقبولة بالنسبة لروسيا، وهذا أمر طبيعي. وعلى هذا الأساس ما زالت روسيا تحتفظ برباط الجيش، ولأنها تدرك تماما بأن في نهاية المطاف أن الشعب الأوكراني أو الروسي جذريا هم من شعب واحد، لكن هذه الأخلاقيات تغيب عند الطرف الآخر الموجود الآن في كييف، وعلى هذا الأساس لا تمثل أي أهمية لا عسكرية ولا سياسية ولا حتى إعلامية. ربما قد يكون هنالك بعض الإعلام الذي يهول ويكبر ما حدث أكثر من اللازم، لكن من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية لا تشكل أي أهمية. الأحداث بيّنت أولاً بأن ما تتصرفه كييف هو ضمن عمليا مخطط غير أوكراني وليس داخلي، بقدر ما هو تحت تأثير الناتو وأمريكا واللوب اليهودي. يعني يجب أن نكون واقعين وحقيقين، أن نذكر بأن الزمرة الموجودة في كييف هي عبارة عن لوب يهودي، هو اللي مسيطر على السلطة في كييف، ومن هنا هذا اللوب متعاون تماما مع الناتو ومتعاون مع أمريكا في سبيل تحقيق أهداف سبقة وأن جربوها مع الاتحاد السوفيتي. يعني من يدرك أو على الأقل يتذكر تاريخ الحرب العالمية الثانية سيعلم تماما بأن الدول الحالية هي نفس الدول التي حاربت الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، بما فيها تلك الدول التي كانت قبل أن يدخل الاتحاد السوفيتي وحررها وتحولت ثم إلى دولة اشتراكية، عادت ثانية لمعاداة روسيا هذه المرة.
قالت كوريا الشمالية إن محاولتها إطلاق صاروخ قمر صناعي لإيصال قمر استطلاعي إلى المدار فشلت بسبب خلل في المرحلة الثانية من محرك الصاروخ، وأطلقت بيونغيانغ صاروخا مع قمر صناعي عسكري للاستطلاع وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية. وأوضحت أن المشكلة حدثت عندما فشل إشتعال المرحلة الثانية من محرك الصاروخ، مما تسبب في فقدان الصاروخ للدفع وسقوطه في بحر الصين الأصفر. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
فشل مزدوج واجهته كوريا الشمالية، فلا صاروخها نجح في مهمته ولا قمرها التجسسي استقر في مداره، والاثنان غرقا في مياه البحر. بيونغيانغ أعلنت فشل محاولتها إطلاق قمر صناعي عسكري بعد أن تحطم صاروخ تشيو ليما واحد فوق البحر لأسباب تقنية، حيث واجه الصاروخ تراجعا في قوة الدفع، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها ستجري تحقيقا معمقا في العيوب التي تم اكتشافها ليتم تجاوزها تمهيدا لتنفيذ عملية إطلاق ثانية بأسرع وقت ممكن. عملية إطلاق الصاروخ أثارت رغم فشلها ارتباكا وغضبا ثلاثيا من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة. كوريا الجنوبية أعلنت الطوارئ في عدة مناطق ونددت بالعملية، فيما نشر جيشها مشاهد لما قال إنه حطام للصاروخ، وقال إنه انتشل الحطام من البحر على بعد 200 كيلومتر قبالة الساحل الغربي للبلاد. وفي اليابان دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق من البلاد على خلفية إطلاق الصاروخ، فيما اعتبرت السلطات أن العملية تمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
أطلقت كوريا الشمالية اليوم حوالي الساعة 6:26 قذيفة يمكن أن تكون صاروخا باليستيا نحو الجهة الجنوبية من الساحل الغربي، لكننا نقدر أن القذيفة اختفت بعد نحو 7 فوق البحر دون وضع أي جسم في الفضاء الخارجي.
من جهتها نددت الولايات المتحدة الأمريكية بالعملية، وقال البيت الأبيض إن هذه الخطوة تزيد التوترات في المنطقة، خاصة وأن التقنيات المستخدمة في إطلاق الصاروخ مرتبطة بشكل مباشر ببرنامج بيونغيانغ للصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وكانت كوريا الشمالية أكدت أنها تعتزم إطلاق قمر صناعي لأغراض التجسس العسكري لمواجهة التحركات العسكرية الخطيرة للولايات المتحدة حسب تعبيرها.
انتهى الحصاد، إلى العناوين. إيران وتركمانستان توقعان 5 مذكرة تعاون مشترك، على رأسها مجال الطاقة. 15 شهيدا وجريحا من الجبهة الشعبية في غارة صهيونية على الحدود اللبنانية السورية. روسيا تتهم واشنطن بالعمل على إنشاء جيش في محافظة الرقة السورية بمشاركة عناصر داعش. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
الرضا من آل محمد. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت عباس أميني. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، خالد غلامي، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، أحمد الشريفي، وبلال البحراني. الرضا من آل محمد من إخراج كريم حسن.
الزمان، يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ذي القعدة عام 148 من الهجرة المباركة. وفي المدينة المنورة ولد مصدر المعرفة ومنبع النور والهداية، ملجأ الهاربين ودليل السائرين، الكوكب الثامن، والإشعاع الساطع في سماء الولاية، الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بني موسى، فديتك يا ابن رسول الله.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: نعم يا أمه.
جاريتي تكتم التي اشتريتها.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: ما بها أيتها الطيبة.
وجدتها بعد أن اختبرتها من أفضل الناس في دينها وعقلها.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: الله تعالى يرفع من شأنها. ما القصد يا أمه؟
بني موسى، والله منذ أن اشتريتها وملكتها ما جلست بين يدي إعظاما لي وإجلالا.
بعد أن تبسم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال لها برقته المعهودة معها: أفصحي أيتها الطيبة الطاهرة.
لست أشك يا بني أن الله تعالى سيطهر نسلها إن كان لها نسل، وقد وهبتها لك فاستوصي بها خيرا، وأرجو أن يهبك الله ذرية صالحة وولدا تقر به عيناك.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: إن شاء الله يا أمة.
إن شاء الله.
فديتك يا موسى.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: أتشعرين بألم يا تكتم؟
لم أشعر بألم ولا بثقل الحمل أبدا.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: ولم تفزعين أحيانا؟
أسمع في منامي تسبيحا وتمجيدا وتهليلا فيهولني ذلك ويفزعني، فإذا انتبهت لم أسمع شيئا.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: لا تفزعي يا تكتم، ستلدين إن شاء الله بقية الله تعالى في أرضه من بعدي. يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: هنيئا لك يا تكتم، كرامة ربك.
شكرا لله تعالى على وافر لطفه وأنعمه علينا.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: وكيف وضعته يا طاهرة عند ولادته؟
عندما وضعته وقع على الأرض واضعا يديه عليها رافعا رأسه إلى السماء يحرك شفتيه كأنه يتكلم، حتى دخلت أنت الحجرة ورأيته.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: من الآن أدعوك الطاهرة، ناوليني ولدي حتى أؤذن وأقيم في أذنيه وأحنكه بماء الفرات.
خذه يا سيدي، خذه ملفوفا بخرقة بيضاء. مولاي، وهل سميته؟
يقول الإمام موسى الكاظم عليه السلام: اسمه في عهد جدنا المختوم علي.
الحمد لله رب العزة المتعال، فديتك يا ابن رسول الله، فديتك. ناولني عليا، ناولني عليا. ولدي، ولدي يا ولدي.
Thank you.
عمتي، عمتي يا أم موسى.
ما بك يا طاهرة؟
أعينوني بمرضعة يرحمكم الله.
أنقص الدر يا ابنتي؟
ما أكذب والله، ما نقص الدر، ولكن علي يرتضع، وعلي ورد من صلاتي وتسبيحي.
يعود حجة الله موسى، فأخبريه بذلك يا طاهرة.
إن شاء الله تعالى، إن شاء الله،
إن شاء الله.
ولما عاد الإمام الكاظم عليه السلام وأخبرته دعا لها، فكانت ترضع الوليد المبارك فيعينها على إكمال وردها وتسبيحها وهو يرتضع. فإذا حان وقت صلاتها توقف عن الرضاع.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وهو يحتضن سقطه الإمام الرضا عليه السلام: بأبي أنت، ما أطيب ريحك وأطهر خلقك وأبين فضلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس بجانبي يا مفضل ابن عمر.
جعلت فداك، لقد رأيتك تقبل علي وتمص لسانه تارة وأخرى تضعه على عاتقك وتضمه إليك ثالثة.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: من حقك أن تسأل يا مفضل.
لقد وقع في قلبي لهذا الغلام من المودة ما لم يقع لأحد إلا لك يا ابن المصطفى ولآبائك.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: يا مفضل، هو مني بمنزلتي من أبي عليه السلام، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم.
الله أكبر، الله أكبر، أهو صاحب الأمر من بعدك يا مولاي؟
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: نعم، من أطاعه رشد ومن عصاه كفر.
يا أصحاب موسى بن جعفر، يا شيعة آل محمد، إمامكم موسى بن جعفر أقبل واضعا يده بيد ولده علي، جاء لزيارة جدهما رسول الله.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بعد أن سلم على أصحابه ابتدرهم قائلا: أتدرون من أنا؟
أنت سيدنا وكبيرنا يا ابن رسول الله.
يقول الإمام: سموني وانسبوني يا علي بن عبد الله.
أنت الإمام موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق يا مولاي.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: من هذا معي؟
علي بن موسى بن جعفر.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: فاشهدوا أنه وكيلي في حياتي ووصيي بعد موتي.
هذا ما كنا نبتغيه يا مولاي، حيث ظروفنا قاسية جدا والتقية في أشدها، وأنتم مطاردون وأصحابنا مقتولون، وهارون العباسي يلاحقنا من بلد إلى بلد يا مولاي.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: ولدي أبو الحسن علي الرضا هو الإمام بعدي، وقد أوصيته بالسكوت ما دام هارون حيا، فإذا هلك هارون نطق بالحق.
كانت مرحلة حكم سلاطين بني العباس المهدي والهادي والرشيد مرحلة قاسية صعبة على أهل البيت عليهم السلام، وعلى عميدهم وإمامهم الإمام موسى بن جعفر الكاظم، وعلى نجله الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام. فقد عاش الإمام الرضا عليه السلام هذه المرحلة الصعبة تحت كنف أبيه، وكان يشاهد بأم عينيه محنة أبيه الكاظم عليه السلام وهو ينتقل من سجن إلى سجن. ولما استشهد أبوه عليه السلام انتهت الإمامة إليه في خضم المحن التي توالت تترى عليه من قبل حكومة بني العباس.
يا جنودي،
لبيك يا مولاي.
لبيك يا خليفة الله على عباده.
اسمع أيها القائد.
نعم يا مولاي.
أنا هارون الرشيد، وما أدراك ما هارون؟
أنا رهن إشارتكم يا مولاي، رهن أوامركم.
العيون والأخبار والرسائل تفيد أن محمد بن جعفر بن يحيى بن عبيد الله بن الحسن بن علي سولت له نفسه وثار على والينا في المدينة وتبعه الناس هناك.
يا ويله، سأحرق وأدمر وأبقر البطون من أجل رضاك يا أمير الدنيا.
إن ظفرت بمحمد هذا أضرب عنقه، وبعدها دونك دور آل أبي طالب، أسلب نساءهم.
سأفعل يا مولاي، وأنا لها.
اذهب حالا.
أمرك يا مولاي.
أترى يا خالد بن جعفر البرمكي كيف يستجيب هؤلاء الأوغاد لأوامرنا بلكم الأفواه وإبادة المعارضين؟
أيها الخليفة، هذا علي بن موسى الرضا تقدم وادعى الأمر لنفسه.
هكذا إذن يكفينا ما صنعنا بأبي.
We'll be right back.
يا ابن موسى، يا ابن موسى، يا علي رضا، اخرج الينا والا هدمت الدار عليكم بحوافر الخيل. اخرج الينا والا حرقت الدار عليكم. هيا اخرج.
الله سينتقم منهم. يا إلهي صاحبنا، صاحبنا يا رب. الله سينتقم منهم.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: ادخلنا يا عقا إلى أهل أبي طالب هذه الحجرة، وأنا أقف على بابها. يقول الإمام الرضا عليه السلام: ماذا تريد يا هذا؟
رضاء مولاي هارون الرشيد.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: وسخط مولى مولاك هارون.
هذا لا يهم يا ابن موسى، لا بد من سلب نساء آل أبي طالب، لا بد من دخول هذه الحجرة، لا بد من تنفيذ أوامر مولاي هارون.
ادخل الغرفة.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: هؤلاء أطفال وعقائل آل محمد، وقد أفزعتموهن، أنا أعطيك ما تريد.
لا يكون ذلك أبدا، لا يكون.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: أنا أجلب كل شيء عليهن حتى أقراطهن وخلاخيلهن، وأعطيك ما كان في الدار من قليل وكثير، ولكن لا سبيل لك لدخول الدار، وفي عرق ينبض.
ها؟ ما العمل؟ ما العمل والخليفة لم يأمرني بقتال هذا العلوي؟ حسنا، اجلب كل ما عليهن من خلاخيل وأقراط وثياب، ولا تبقي عليهن إلا ثوبا واحدا لكل واحدة.
السلام عليك يا ابن رسول الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مصدري من الحج، وقد افتقدت نفقتي، وما معي ما أبلغ به مقصدي، فإن رأيت أن تنهض إلى بلدي ولله علي نعمة، فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي توليني عنك، فلست موضع صدقة.
يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: اجلس رحمك الله. يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: تأذنون لي بدخول الحجرة؟
لك ذلك.
يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: أين الخراساني؟
ها أنا ذا يا ابن رسول الله.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: خذ 200 دينار واستعن بها في مؤونتك ونفقتك، وتبرك بها، ولا تتصدق بها عني، واخرج فلا أراك ولا تراني رحمك الله.
جعلت فداك، لقد أجزلت ورحمت، فلماذا سترت وجهك عنه؟
يقول الإمام الرضا عليه السلام: يا سليمان، مخافة أن أرى ظل السؤال في وجهه لقضاء حاجته، أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: المستتر بالحسنة تعدل 70 حجة، والمذيع بالسيئة مخذول، والمستتر بها مغفور له.
الله أكبر، الله أكبر.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: أما سمعت يا سليمان قول القائل: متى آته يوما لأطلب حاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه؟
ولما عقدت ولاية عهد المأمون للإمام الرضا عليه السلام، أدخل الجلودي عامل هارون على المأمون الذي عزم على قتله، فيما كان الإمام يشفع عنده للعفو عنه.
يا جلودي، أيها الشيخ، أتعارض بيعة ولي عهد المسلمين علي بن موسى الرضا؟
إنني ناقم على هذه البيعة يا مولاي.
إذن سأقتلك شر قتله.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: يا أمير، هب لي هذا الشيخ.
أقسم عليك بأبيك هارون يا مولاي ألا تقبل قوله.
والله لا أقبل قوله فيك. أراد أن يشفع لك فظننت أنه يعين عليك. خذوه واضرب عنقه.
هيا هيا هيا،
هيا خذوه،
هيا هيا
خذوه.
وهكذا كان الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام مدرسة تفيض بالعطاء وتشع بالعلم والأدب، وقدوة في الأخلاق والفضيلة وكمال الصفات. امتاز الإمام الرضا كما امتاز أهل البيت عليهم السلام بالأدب العالي والخلق الرفيع وطهارة الذات وكمال النفس، فحياته عليه السلام مدرسة وعبرة وموعظة تفيض بالعطاء وتشع بالخير والاستقامة وتوحي بالكمال والهداية.
تريد اسم الرضا بروحي بنفرس ضلي دور اجتمع طول منا قصة عشيق من نور هذا الاسم جنة عن حب لا ما افتريق اسم الرضا بروحي
لا تسألي العشاق هالحب اجاه منيا معروفة لو بالقلب مضمون تحجي بحنين العين ملهوفة وانا عشقت محبوب هاي ما ضل سنين بطيوفة سجلها يا التاريخ واعلنها للكوني بحروفة حتى ويمين نسم التمر هالحب تراوان أسهر لحد ورد الفجر وبعد لمرسالي طبع لي حب معذور محبوبة يتمنى بنفاسي ضل يدور هذا الاسم جنة
عن حب ولا ما افتري
اسم الرضا بروحي
تاريخ العشيق اسم الرضا بروحي عن حب ولا ما افتري اسم الرضا بروحي بنفرس ضلي دور اجتمع منا قصة عشيق من نور هذا الاسم جنة عن حب ولا ما افتريق اسم الرضا بروحي
صاحب المسافة بعيد وعلي تظل الروح والهانة صاحب دروب الشوق عين المحب بالنوح سهرانة لا جني التاريخ أنا ودليل رمشة عشق مجنون بلسم وجل مجروح لحظان لما أسلم علي أحس ساكن وسط عيني واضح مثل نور الشمس وجداني ينفيني حب الرضا كل دور بشفافي يتغنى بنفاسي ضل يدور هذا الاسم جنة
عن حب ولا ما افتري
اسم الرضا اسم الرضا بروحي
تاريخ العشيق اسم الرضا بروحي عن حب ولا ما افتري اسم الرضا بروحي
بنفاسي
بنفاس ضل يدور اجتمع طول منا قصة عشيق من نور هذا الاسم جنة عن حب ولا ما افترق اسم الرضا بروحي
روح وإمام الروح هذا الرضا السلطان محبوبي ميلاد فرحة شوق ينثر ورد ريحان بدروب من ياسمين العين أبعث لبي الوجدان مكتوبي شافع ولوذن بي يوم الحشر لوحة لذنوبي ضامن إلي جنان الخليد حب لي نجيني عن حب لا ما أبتعد من فتحت عيني من المهد مندور والخدمة تتعنى بنفاس ضل يدور هذا الاسم جنة عن حب لا ما افتري اسم الرضا بروحي
ابتدي تاريخ العشيق اسم الرضا بروحي عن حب لا ما افتري